أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة الثانية، وحتى إن شاء الله ندخل بإذن الله تعالى في صلب الكتاب. المقدمة الثانية التي أحببت أن أذكرها هي: ما هي الصلة بين علم الكلام وغيره من العلوم؟ وهذه في الواقع تنبثق من أهمية هذا العلم، وخاصة كما ذكرنا بالأمس أننا نعيش حالة من طوفان بالإشكالات التي تأتي إلينا، وغرض المتكلم هو الدفاع. احنا ذكرنا بالأمس بيانها والاستدلال عليها، على المسائل الاعتقادية، والدفاع عنها، دور أن يدافع. فعلم الكلام لو رجعنا إلى أن هذا العلم ما هو صلته بالعلوم الثانية اللي ندرسها، صلته بالمنطق، صلته بنظرية المعرفة، صلته بالأصول، صلته بالفقه، تلاحظ صلته مع الفلسفة، لأنه هذا إلى مسيس مع هذه العلوم، أكو مسيس ارتباط. نحن لا نتصور أن هناك افتراق بين هذه العلوم، هذه العلوم مترابطة، مرتبط بعضها بالبعض الآخر، يعني هذا مرتبط بهذا وهذا مرتبط بهذا. نعم، أنت تدرس جنبه فدرك من أركان هذا العلم، كالفقه مثلا اللي هو موضوع فعل المكلف، أو تدرس التفسير، وهكذا العلوم الفلسفية أو الفلسفة، الحكمة كما يقال. فأكو ارتباطات موجودة، فلهذا أضحى هذا العلم من العلوم المهمة. ولهذا دائما العدو عندما يستغل الفراغ يدخل هو هم، دائما العدو مو هو جاي يطور العلم اللي عندك، لا، يخلق لك إشكاليات. وأنا بالأمس ذكرت مسألة هذه، مسألة العلم الجديد، علم الكلام الجديد هذا اللي طرحوه، و قلت ماكو وضوح، يعني قلت لك هالسلو أنا ما أريد أدخل، يعني باعتبار هذا له أسلوبه وإلى وضعه وإلى، إحنا أكو مصدر عندنا، ما نقدر أنه نطلع كثير عن هذه المسائل. لكن هو الآن لو تسأل هؤلاء قلهم ما هو المراد من علم الكلام الجديد، ما هو الهدف من عنده؟ لأن هؤلاء يفترضون أنه هذا العلم إلى منهج الخاص، إلى موضوع الخاص، إلى أسلوب الخاص. البعض يقول قد يختلف عن هذا علم الكلام اللي هو كان، مو مسألة أنه تجديد المسائل أو البحث مثلا عن مصادر قد تكون مثلا أكثر بحثا، لأنه متطلبات الآن العصر، كما مثلا اليوم نحتاج، لأن المسائل اللي دخلت والإشكاليات اللي دخلت أكثر تحتاج أنه إحنا شني نبحث بيها. لكن من دون أن نترك الموروث الموجود عندنا، الموروث في علم الكلام اللي كان ما ينبغي أن نتركه، لأن العلماء والمتكلمون والمتكلمين الذين هم من الإمامية رضوان الله تعالى عليهم قد بحثوا الأمور بدقة، بحيث أنهم استوعبوا هذه البحوث وأعطوا لذلك منهجية خاصة واستدلالات خاصة ذكروها. فما ينبغي أن نترك ذاك الموروث اللي هو موجود، لكن على كل الجنب من يكون فراغ بيها يدخل العدو. ولهذا تشوف أنه مسألة الكلام الجديد شنو هو شنو وضعه، أكو حالة من التشويش. ولذلك ترى يعني الطرح اللي بعض الأحيان بالنسبة للمسائل ما تشوفه بأنه يعني هذا مو مسألة، هذا مو يم قضية علم الكلام ويم قضية كذا، لا. على كل، فنرجع للأصل وهو أنه الصلة بين علم الكلام وغيره من العلوم. مثلا لو جئنا إلى ما هي الصلة بين علم الكلام والمنطق، طبيعة الحال المنطق كما هو معلوم، المنطق هو تنظيم من خلال قواعد، أنه هو ينظم عملية الفكر عند الإنسان. المنطق قواعد، هذه القواعد مهمتها تنظم عملية التفكير عدماً عند الإنسان. طبيعة الحال المتكلم يحتاج إلى تنظيم الأفكار، لأنه لابد أن يصل إلى نتائج، وهذه النتائج تكون نتائج واقعية وما تكون على أسس غير رصينة، لا، تحتاج إلى تنظيم عملية التفكير. فإذا تنظمت عملية التفكير استطاع الإنسان من خلال هذه القواعد والأسس التي هو درسها في علم المنطق استطاع أن يستفيد منها، لأنه كما نعلم أن المنطق هو من العلوم الآلية اللي شني ما يدرس لغيره، يكون هو شني آلي تستفيد منه بالعلوم الأخرى، هذا واضح. مثلا نجي إلى ما هو العلاقة بين علم الكلام ونظرية المعرفة. احنا نعرف مثلا أنه مسألة والبحث في نظرية المعرفة هم أيضا تعتبر الآن من العلوم اللي أعطوها جهة خاصة وإلها وجودها الخاص، إلها موضوعها، إلها تعريفها، إلها بيانها، إلها أهدافها، إلها غاياتها. صحيح أنه إحنا لما نجي نبحث نقول أنه نظرية المعرفة، ما هي نظرية المعرفة؟ كما هو معلوم هو البحث عن نفس العلم، ولكن من جهات شنية الجهات اللي إحنا ندرسها في نظرية المعرفة؟ أنه نبحث أولا عن ماهية العلم وحقيقته، واضح؟ هذا أولا. اثنيا ما هي الأدوات، أدوات المعرفة وشروطها، هذه أيضا تنبحث وين؟ بنظرية المعرفة. وهذه من المسائل اللي إلها الآن في الصميم البحث الآن في نظرية المعرفة. بعد في نظرية المعرفة أنه مدى قدرة الإنسان على معرفة الحقائق، لأنه إحنا جاي نتعامل ويواقع، الإنسان قادر على أنه ينال الواقع لو مو قادر، واضح؟ وهذه كما هو معلوم هذه المباحث هي التي تمهد لك الدخول في علم الكلام، لأنه إذا أنا ما أقدر أنا للواقع وما أعرفه شلون أنا أقدر أصل إلى شني؟ إلى بيان مباحث علم الكلام. ولهذا تجد، ارجع إلى المتكلمين، تجد أنهم صدروا المباحث الكلامية اللي من يجون يبتدون في مناهج علم الكلام شي يصدرون؟ يصدرون أبحاثهم، يجيبون المنطق ويجيبون نظرية المعرفة ويجيبون الأبحاث الفلسفية، المسائل اللي تتعلق بالفلسفة كل هاي تلقاهم شيني. والسنبين اللي هو أول كتاب، أقدم كتاب اللي كان مكتوب كما هو معلوم في بيانه، اللي هو كتاب الياقوت في علم الكلام لابن نوبخت، وهذا كلش قديم هذا. وتلاحظ شلون هذا أيضا من يجي تلاحظ كتابه بيش موجود أيضا بالمسائل الفلسفية والمنطقية وإلى آخره. على كل فعلم الكلام إذن يحتاج علما، يحتاج إلى البحث في نظرية المعرفة. الأمر الآخر أنه ما هي الصلة بين علم الكلام والفقه؟ شنو الصلة بين زين هذا فقه، هذا موضوع فعل المكلف، زين هاي شني هنا علم الكلام شنو دوره؟ هنا علم الكلام أكو اتكاء عليه، علم الفقه يتكي على علم الكلام، يتكئ على علم الكلام، يتكئ عليه بأي أمر؟ في أمرين. الفقه يتكئ على علم الكلام في أمرين. الأمر الأول من جهة الموضوع. شلون من جهة الموضوع؟ باعتبار الفقه يبين أنه شني أنواع التكاليف الدينية للمكلفين، فمن اللي يبحث عن حسن التكليف ولزومه؟ وين أبحث حسن التكليف ولزومه؟ هذا ما بحثه بالفقه، وين أبحثه؟ أبحثه في علم الكلام. لاحظ الجهة الثانية، أن علم الفقه يعتمد في مآخذه على السنة، يعني على فعل المعصوم، على نعبر عنه مثلا أنه فعل المعصوم، قول المعصوم اللي هو نعبر عنه السنة، بعد والقرآن، لأن باعتبار احنا كما هو معلوم المصادر الأساسية اللي احنا نستفيد منها في الاستنباطات الفقهية اثنين، اللي هو القرآن والسنة. لاحظ، أما الإجماع والعقل، الإجماع هو كاشف مو دليل في برأسه، الإجماع كاشف كما هو معلوم، وهي من يكتبون الأدلة الأربع، لا مو أدلة، هذا الإجماع كاشف عن السنة. والعقل، العقل فقط في ترجع للملازمات اللي تتعلق بمن؟ تتعلق بهذه الأمور البديهية، وإلا العقل ما العقل ليس له دور في بيان مناط الحكم، ما يعرف مناط الحكم، ما له علاقة. أكو ملازمات موجودة العقل يكتشفها، هذا ضد الهذا، هذا نقيض الهذا، هذا هاي اللي هو بالنسبة اللي أنت تستفيده في علم في عملية الاستنباط، وإلا ليس هو دليل برأسه. لا، على أي حال، فذن القرآن والسنة هذن الثنين، ذني أنت لما تجي إلهن تبحث عن حقيقة القرآن وأنه وحي إلهي ومعجزة نبوية، تمام، البحث عن حجية السنة لأنه قول النبي صلى الله عليه وقول المعصوم خاصة عندنا، لأنه هنا السعة أوسع مما هو عند العامة، احنا عندنا المعصوم قوله وفعله ايضا حجة، مو الا فقط النبي، باعتبار المعصوم ايضا شني قوله وفعله حجة، هاي من نثبت حجيته؟ هذا بعد مو بالفقه، الفقه ياخذ جاهز يتعامل وياه بما انه هو شني حجة، لكن منو اللي يثبت حجيته؟ علم الكلام. واضح شلون؟ علم الكلام هو اللي يثبت لك حجيته. هذا تلاحظ، نجي لمن؟ نجي للكلام وأصول الفقه. احنا نعرف اصول الفقه، قواعد، واضح؟ شلون؟ احنا عندنا مسائل اصول الفقه، حجية الظواهر، تعارض الأدلة، حجية الإجماع، البراءة العقلية، العلم الإجمالي، المستقلات والملازمات العقلية، كل هذه وين نبحثها؟ نبحثها في علم أصول الفقه. هذا عليه من يستند؟ ذني عليه أساس أنه إحنا نتعامل وياهن؟ ها ذني يستندن إلى قواعد، مثل من يقول أكو عندنا مثل قاعدة الحسن والقبح العقلي، أي واحدة. اثنين قاعدة اللطف، تلاحظ شلون قاعدة اللطف، اثنين عليكم السلام. ثلاثة قاعدة شني، قبح التكليف بما لا يطاق، هاي ثلاثة، واضح؟ حكمته سبحانه وتعالى بهذه الموارد وبهذه الأشياء وبهذه التكاليف وبهذه الوضع، على كل ذني هذه كلها وين نبحثها؟ نبحثها في علم الكلام، واضح؟ إذن فتحصل إلى هنا هذه الأمور التي نحن ذكرناها، هذه لها صلة مع من؟ مع علم الكلام والترابط. تبقى المسألة الأهم، وهي ما هي الصلة بين علم الكلام والفلسفة، أو يعبرون عنها والفلسفة الأولى. زين، طبعا من نجي احنا في موضوع علم الكلام، اش نبحث عن من؟ عن إثبات الواجب سبحانه وتعالى، اللي يعبرون عن إثبات الصانع وأسماءه وصفاته، واضح؟ والبحث عن النبوة، البحث عن الإمامة، البحث عن المعاد. لكن تعال شوف من ناحية البحث في التوحيد، عليه من يعتمد علم الكلام؟ علم الكلام تعرض في وقت من الأوقات إلى حالة من الجمود، ولهذا المطالب والقواعد التي أسسها علم الكلام لم يكتب لها البقاء ولم يكتب لها التجديد، لأنه بقيت على حالها إلى يعني في زمن المحقق الطوسي عندما كتب كشف المراد اللي هو الكتاب المعلوم. هذه المسائل اللي اجى بيها واللي ذكرها نقح فيها كثير من القضايا اللي علم الكلام توقف، ما يعني ما استطاع ان يؤسس الى منظومة متكاملة. ولهذا كما قلت من نجي احنا للبراهين اللي راح ندرسها، نلاحظ أن هذه البراهين هي براهين نقحها الحكماء والفلاسفة. فلهذا علم الكلام من يجي المن؟ من يجي إلى مسألة التوحيد والإثبات والبحث في الأسماء والصفات تتعلق بإثبات الحق سبحانه وتعالى، غير لابد أن يبحث، هو يحتاج إلى جملة من القواعد. شنو الجملة من القواعد؟ هو أنه يستدل عليه من؟ على أصل وجوده سبحانه وتعالى. هاي تحتاج قانون، مثل من؟ مثل قانون العلية، مثل قانون امتلاع التسلسل، واضح شلون؟ إثبات حدوث عالم الطبيعة، هذا أن كلهن وين يبحثن؟ ما يبحثن المتكلم، لأن المتكلم في الأمور العامة ما يبحث، يأخذها من؟ يأخذها من الفيلسوف، لأن الموضوع الذي عند الفيلسوف أو في الفلسفة غير الموضوع الموجود وين؟ بالنسبة إلى علم الكلام. الفيلسوف أو الفلسفة أو الحكمة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، الفلسفة تبحث عن ما هو واقعي حقيقي ثبتة، والوهمي والذي ليس له وجود تثبت أنه ليس له وجود. فإذن هي شني؟ ت... تثبت وتستكشف ما هو حق موجود وتبطل ما هو ليس بموجود. بينما علم الكلام شيني؟ علم الكلام لا، هو يبحث عن من؟ يبحث عن إثبات الواجب وأسماء وصفاته بالنسبة لمن؟ إلى هذه المسائل الاعتقادية كالعدل والنبوة. طبعا العدل يتخلط من التوحيد، النبوة والإمامة والمعاد كلهن ذني يبحثهن. واضح؟ ذني من يأخذ القواعد اللي يريد يستدل بهن؟ يستدل ويأخذ بهذه القواعد من؟ يأخذ من هذه، يأخذ بهذه القواعد من الفلاسفة. ولهذا انت ارجع للكتب الفلسفية، ارجع للكتب الكلامية العفو، ارجع لكشف المراد. شوف كشف المراد اول ما يبتدي المحقق الطوسي عن من يبحث؟ يبحث في الامور العامة، ويبحث عن المباحث الفلسفية، ثم بعد ذلك يأتي لمن؟ يقول في إثبات الصانع. واضح شلون؟ فإذا أكو نوعا ما بين الفلسفة والكلام، أكو نقاط اشتراك وتوجد نقاط اختلاف. واضح شلون؟ فالنقاط التي قلنا بأنه ما هي الامتيازات بين علم الكلام والفلسفة، قلنا أن موضوع علم الكلام شيء وموضوع الفلسفة شيء آخر. موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، أن تبحث عن الموجود من حيث كونه موجود، لا من حيث كونه هذا أو ذاك أو ذاك، لا، قوانين كلية. بينما علم الكلام ايش يبحث؟ علم الكلام يبحث وين؟ في مسألة التوحيد والأسماء والصفات والنبوة والمعاد والإمام. إذن شني؟ واضح شلون؟ فإذن هذا نقطة التمايز بينهم وبين من؟ وبين الكلام. زين نجي أكو نقطة مهمة، المنهج المتبع في الكلام وفي الفلسفة، هذا هم يشكل نقطة افتراق؟ بلى، يشكل نقطة افتراق. ليش؟ لأن الفيلسوف في مسألة كشف للحقائق يعتمد على المنهج العقلي وبس. فيلسوف كيف يكتشف الحقائق؟ هو يبحث عن شيء حقيقة واقعية. المنهج المتبع عند الفيلسوف هو العقل في كشفه علما للحقائق، بينما المتكلم لا، المتكلم دائما يستخدم مرة أبحاث عقلية، مرة ظواهر آيات وروايات. واضح؟ أو إذا أردنا أن نحسب ونصنف علم الكلام، نصنفه أنه يستند في أخذ الحقائق والوقائع علما بالواقع إلى ظهور الآيات والروايات. لكن في مقام الاستدلال الفيلسوف يستدل أيضا بالقواعد البرهانية العقلية من دون أن يستند علما إلى آية أو رواية، ما له علاقة، قضية مو مسألة آية أو رواية، هو بحث في قواعد كلية تتعلق بالأمور العامة وإثبات المبدأ. بينما المتكلم لا، في مقام في مقام إثبات ما يريد، كل أداة يستطيع أن يصل إليها أو من خلالها إلى مطلبه ومراده يستدل بها، ما إلى أي علاقة أبدا. ولهذا أنا أتخطر في قضية هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه. هشام بن الحكم في اليوم في الرواية موجودة في أحد الكتب، لما الإمام الصادق عليه السلام سأله
انه ما فعلت مع عمرو بن عبيد، سويت اللي كان بالبصرة عمرو بن عبيد. فاجى الامام سلام الله عليه سئله، قال لي يا ابن رسول الله انه انا وجدت بالبصرة وقاعد عند حلقة دراسية وشي، فانا صرت خلف القوم وسألته، قلت يا هذا عندي مسألة. قال تفضل. قلت ألك عينا؟ قال مسألة حمقى، شنو ما نشوف عندي أنت عيون؟ قلت أجبني وإن كانت المسألة حمقى. قال نعم. قلت ما تصنع بهما؟ قال أبصر بهما. قلت ألك أذنان؟ قال نعم. قلت ما تصنع بهما؟ قال أسمع بهما. قلت ألك أنف؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ إلى أن قال ألك قلب؟ القلب بالروايات بعد مو القلب هذا اللي هو اليخفق، وإنما هو العقل، لأن هو دائرة التمييز، هو دائرة الأفكار. فقال ألك قلب؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ قال اعلم يا هذا إن الحواس إذا شكت أرجعته علما إلى القلب، فإنه يحق الحق ويبطل الباطل. فقلت ولكن الحواس سليمة. قال وإن كانت سليمة فإنه شني لابد لها من القلب. قلت سبحان الله يا عمرو بن عبيد، إن الله تعالى لم يترك لك نفسك وشخصك إلا ووضع له إمام يفرق له بين الحق والباطل. أترى أن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يتركها من دون إمام أن يحق لها الحق ويبطل؟ شوفوك استدلال يعني بحيث خلى ذاك الطرف قال يا ابن رسول الله خرجت ولم يتكلم بكلمة واحدة. هو عرفه بعدين، قال له أنت هشام ابن الحكم، فكان هشام إلى ثقلة وإلى مناظرات الخاصة. فالحقيقة أنه مسألة هذا العلم بالنسبة إلى علم الكلام هو إثبات، هسه مرة يكون باستدلال أو مرة يكون مثلا حتى بأي أداة يستطيع أن يصل بها علما إلى الاستدلال للمدعى ولإثبات مطلبه. فعلى كل هذه من المسائل اللي تكون يعني فرق بين العلم الكلام وبين الفلسفة. لذلك علم الكلام لا يمكن أن يستغني. نعم قد يلتقون، هم وين يلتقون؟ هنا يلتقون في معرفة الله، في أنه أسمائي صفاتي، هذه مورد الملتقى. لكن عندما نأتي إلى المنهج، المنهج يختلف بالنسبة في علم الكلام و بالنسبة للفلسفة، لأنه كما قلت هذا يستند إلى العقل ولا غير، هذا لا يستند إلى ظهور الآيات والروايات. نعم في مقام الاستدلال هم يستندون هذا إلى إثبات، في إثبات مدعى إلى العقل الفيلسوف، أما المتكلم لا، بأي سلاح يستطيع أن يثبت ما يريده أو إثبات مراده هنا يعني يستفيد. فعلى أي حال هذه هي الموارد التي تقريبا أردنا أن نبينها. ولذلك شوف أكو كلام للاهيجي أنا نقلته، يقول أما الفرق بين الكلام والفلسفة، محقق اللاهيجي يقول فإن العقل له استقلال تام في كسب المعارف الإلهية، هذا اللي قلنا احنا الفلسفة ولم يتوقف في ذلك على ثبوت الشريعة. فتحصيل المعارف الحقيقية إذا كان من طريق البراهين العقلية الصرفة المنتهية إلى البديهيات فهذا منهج الحكماء، والعلم الحاصل من هذا الطريق يسمى بالحكمة، اللي هو قلنا المنهج في أخذ الحقائق وفي الاستدلال إذا كان بالعقل صرفا هذا عبرنا أنه يعبرون عنه بالحكمة اللي قلنا الفلسفة، وهو لا محالة يوافق الشريعة الحق، لأن حقيقة الشريعة إنما تتحقق في نفس الأمر بالبرهان. وإذا يبدو إلى أن يقول إذا يبدو أحيانا التعارض أو كذا فلا بد أنه شني تأويل القاعدة الشرعية، إلى أن قال إن الحكمة في الإسلام ليست في الحقيقة إلا كأساس الشريعة. على كل، فهذا ما يذكره من أنه الفرق بين الفلسفة والكلام. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية التي أردنا أن نبينها كأساس علما، كأساس في بيان ما نريد بيانه في هذه المقدمة، واللي إن شاء الله فقط نحن الآن إذا أردنا أن فقط نتكلم أو نذكر المقطع الذي ذكره المصنف، حتى غدا إن شاء الله نبتدئ بالمطلب الأساس. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف قال في كتابه بداية المعارف، قال عقيدتنا في النظر والمعرفة، واضح؟ عقيدتنا في النظر والمعرفة، متن نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العاقل. طبعا المصنف رحمة الله تعالى عليه ابتدأ في بيان النظر والمعرفة، ما هو الفرق بين النظر والمعرفة، وما هو الدليل الذي يمكن أن نستفيده في ذلك. هذا إن شاء الله نرجئه إلى غد بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.